الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأعراف إلى قوله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قوله تعالى وإلى عاد متعلق بمضمر معطوف على قوله تعالى أرسلنا في قصة نوح، فإلى عاد يعني وأرسلنا إلى عاد، يعني وإلى عاد فمتعلقة بفعل مقدر هنا، هو وأرسلنا كما أرسلنا نوح إلى قومه، وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وعاد قبيلة كانت تعبد الأصنام، وكانت ذات بسطة وقوة، قهر الناس بفضل هذه القوة. وفي كتاب الأنساب عاد هو ابن عوث ابن إرم ابن ساد ابن نوح ابن سام ابن نوح، كان يعبد القمر، ويقال إنه رأى من خلده وأولاد أولاده يعني أحفاده 4000، وأنه نكح 1000 جارية، وكانت بلادهم إرم المذكورة في القرآن، وهي من عمان إلى حضرموت. ومن أولاده شداد ابن عاد صاحب المدينة المذكورة كذا في تاج العروس. وقال ابن عرفة: قوم عاد كانت منازلهم في الرمال، وهي الأحقاف، جبال من الرمال المستطيلة. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف في جنوب الجزيرة العربية ما بين عمان إلى حضرموت. وقال ابن إسحاق: الأحقاف رمل فيما بين عمان إلى حضرموت. وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أخاهم في النسب، أخاهم هودا طبعا ليس أخا لهم في العقيدة وفي الإيمان، ولكن أخاهم يعني في النسب لأنه منهم في قول النسابين. وقيل الناس كلهم إخوة في النسب لأنهم ولد آدم وحواء، فالمراد أخاهم هودا يعني صاحبهم هودا، وواحد من جملتهم وفي جملتهم، كما يقال يا أخا العرب، والمقصود واحد من العرب. وإنما أرسل منهم وإلى عاد أخاهم هودا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسولا منهم من أنفسهم من قبيلتهم ومن قومهم، لأنهم أفهموا لقوله من قول غيره، وأعرفوا بحاله في صدقه وأمانته وشرف أصله، وأرغبوا في اقتفائه. ربما كان إذا كان من قبيلة أخرى يستنكفون عن أن ينقادوا إليه. ثم إنه منهم عرفوا يعني أصله ومكانته وأمانته وصدقه، فبالتالي يعني يكون هذا دافعا لهم في أن يختفوا أثره ويتبعوه. أي نعم. و يعني أشار الحافظ ابن كثير إلى أن مساكنهم كانت في اليمن، فإن هودا عليه السلام دفن هناك، فدفن هناك، وقال إنهم كانوا يأوون إلى العمد في البرد، كما قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، يعني مدينة إرم، إرم ذات العماد يعني مدينة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ولذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى طاعته وتقواه، كما قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، أي قال هود يا قوم الذين يعني، وعبارة يا قومي إشارة إلى أنه ما دمت أنا منكم وأنتم مني وما دمتم أنكم قومي فأنتم فحقكم أن تكونوا مثلي في الإيمان وأن توافقون يا قومي، يعني الذين حقهم أن يكونوا مثلي. اعبدوا الله أي وحده، ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أي أفلا تخافون عذابه. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. في سفاهة يعني خفة حلم وثقافة عقل، حيث تهجر دين قومك إلى دين آخر، ولهذا نسبوه إلى السفاهة. وجعلت السفاهة ظرفا على طريق المجاز، يعني في سفاهة كأنه غارق وداخل في هذه السفاهة، يريدون أنه حكاه عليه السلام متمكن من هذه الصفة غير منفكن عنها، حتى أن كأنها تحيط به وهو في داخلها في سفاهة. وإما لنظنك من الكاذبين أي في ادعائك الرسالة، إن استبعدوا أن يرسل الله أحدا من أهل الأرض إليهم. قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، يعني رسول من رب العالمين إليكم لإصلاح أمري نشأتيكم، يعني هذه النشأة في الدنيا وأيضا في النشأة الآخرة. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أي ناصح لكم فيما أمركم به من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأمين على تبليغ الرسالة لا أكذب فيها. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يقول نوح، يقول هود عليه السلام لقومه أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، يعني لينذركم أيام الله ولقاءه عز وجل، يعني لا تعجبوا، لا تعجبوا من هذا، ولكن احمدوا الله على هذه النعمة أن أرسل إليكم رجلا منكم لينذركم أيام الله ولقاءه تبارك وتعالى. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي خلفتموهم في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلكم ملوكا بعدهم. إن خلفاء يعني كما يخلف الملك الملك الآخر، فأنتم الملوك بعد قوم نوح عليه السلام، أو خلفاء يعني خلقتموهم في مساكنهم كما قال تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وجاء لكم في الخلق بسطة أي قامة وقوة، فاذكروا آلاء الله، يعني اذكروا آلاء الله في استخلافكم وبسط في أجرامكم، أجرام هنا جمع جرم يعني الجسم، وبسط في أجرامكم وما سواهما من عطاياه لتخصصوه بالعبادة لعلكم تفلحون أي تفوزون بالفلاح. قال الزمخشري في إجابة الأنبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلال والسفاهة بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا لهم، مع علمهم، مع علم الأنبياء بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم، أدب حسن وخلق عظيم. إشارة إلى حسن خلق الأنبياء عليهم السلام وصبرهم على أذى قومهم وعظم حلمهم عليهم على نبينا الصلاة والسلام. تكلمنا الأسبوع الماضي في مسلك نوح مع قومه لما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. انظر إلى الجواب، قال يا قوم ليس لي، لما قال لهم أنتم الضلال وإن كان يعلم أنهم الضلال ومتمكنون في صفة الضلال، لكن قال وإنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. كذلك هنا قال عاد لهود عليه السلام، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ففي هذا الجواب مع أنهم نسبوهم إلى ما هم براء منه من الضلالة والسفاهة، وأجابهم وفي جواب الأنبياء بالكلام الصادر عن الإرضاء والحلم وترك المقابلة بما قالوا لهم بالمثل، مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم، فيه ذلك كله أدب حسن وخلق عظيم، وحكاية الله عز وجل ذلك لتعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يردون عنهم ويسلون أجيالهم على ما يكون منهم. يعني تصبر على السفيه حتى وإن أذاك وتتغاضى، كما قال الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. لأن الانشغال بالدفاع عن الذات وبرد هذه السفهات وهذه السباب والسفائل ليس لشأن صاحب الحق، هو يريد التمكين لحقه وتوضيح غبيانه ولا يريد الانتصار لنفسه، بل لا يفكر في الانتصار لنفسه وإنما يتألم لما هم عليه من الضلال. وفي ذلك كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة. فإذا كأن الله سبحانه وتعالى بحكاية هذا الكلام وهذه المواقف بين الأنبياء وقومهم يعني يعلمنا أنه ينبغي لكل ناصح أن لا يسأر لنفسه أو يغضب لنفسه، وإنما يكون كل همه وجل ما يعنيه هو تبليغ الرسالة وإيضاح الحق. وهذا أوضح ما يكون أيضا في مناظرة موسى مع فرعون، خاصة في أوائل سورة الشعراء، صار العجب من إغراق فرعون في السفاهة والجهالة والضلالة والكفران، وتمكن موسى عليه السلام من العلم والحجة والبصيرة، فكلما رد بحجة قابله يعني فرعون بالسفاهة أو بالتهديد أو بالأذى، كما هو معلوم لمن يراجع أوائل سورة الشعراء. أيضا هنا تنبيه يتعلق بقول الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وجعلكم في الخلق بسطة، وجعلكم في الخلق بسطة. يقول القاطبي رحمه الله تعالى: لا يعتمد على ما يذكره بعض المؤرخين المولعين بنقل الغرائب. هناك من المؤرخين في مثل هذه المواضع عندهم ولع وشغف تنقل الأمور الغريبة، وخاصة أن الناس يتقبلونها للأسف بقبول حسن، فدون أن يضعوا هذه الأخبار على محك النظر والنقد والتمحيص، كالمبالغة في طول قوم عاد. الله سبحانه وتعالى وصف قوم عاد بقوله عز وجل: وزادكم في الخلق بسطة. فترى بعض هؤلاء يحكون حكايات غريبة في ضخامة أجسام قوم عاد وطول قامتهم، وأن أطولهم كان 100 ذراع وأقصرهم كان 60 ذراعا، فإن ذلك لم يقم عليه دليل عقلي ولا نقلي وهو وهم. طبعا عندنا دليل حسي على ذلك، أو بتعبير آخر سنبين ذلك إن شاء الله. وأما قوله جل شأنه مخاطبا لقوم عاد: وزادكم في الخلق بسطة، فإنه لا يدل على ما أرادوا، وإنما يدل على عظم أجسامهم وقوتهم وشدتها. ويعني نحن الآن في هذا العصر الذي نعيشه يعني نرى أن الإنسان القصير لا تنقص قامته عن مقدار معين، وأيضا مهما زاد الإنسان في عظم خلق خلقته، أن بعض الأجناس وبعض الشعوب مشهورين بضخامة جثثهم، لكن لها حد محدود. يعني لا نرى رجل الآن مثلا طوله مثلا 5 أمتار، هذا لا يقع واضح، لكن نرى حدود معينة للأطوال بحد أقصى لا يزيد عنها. فمهما زاد الإنسان في الجسم بسطة ومد الله له في قامته، فإنه له حد لا يزيد عليه. فمثل هذه المبالغات يعني مما لا يعني يقبل. فمجرد قوله تعالى: وزادكم في الخلق بسطة، لا يسوغ لنا أن نقبل أي شيء يروى فيما يتعلق بضخامة أجسام هؤلاء القوم. فالتفاوت بين الشعوب والأمم في أطوال الجسم وأحجامها يعني من الأمور المعتادة، فإن الأمم ليست متساوية في ضخامة الجسم وطوله وقوته، بل تتفاوت لكن تفاوتا قريبا. ومما يدل على أن أجسام من سلف كأجسامنا لا تتفاوت عنها تفاوتا كبيرا مساكن ثمود قوم صالح الباقية، يعني قوم ثمود قادرين من قوم عاد، واضح. ومساكن قوم ثمود ما زالت حتى الآن ماثلة ومعروفة في ديار ثمود قوم صالح في طريق الذهاب الى تبوك في الجزيرة العربية، واضح؟ فديار تمود موجودة فعلا كتل من الجبال، يعني لعل بعضكم يكون رأى يعني صورها، كتل جبلية منحوتة من الداخل، يعني كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يعني الجبل صخر، كتلة من الصخر ضخمة جدا او كتل متلاصقة، فكانوا الجبال تفرغ من الداخل عن طريق النحت، تفرغ مش مجرد نحت الزخارف كما كان يفعل قدرات المصريين حينما ترون في يعني صور معابد ابي سنبل وهذه الاشياء، ينحتون في الجبل السماسير كما هو معلوم، واضح؟ لكن هؤلاء كانوا يجوفون البيت من الداخل، يعني في سلالم وفي حجر وفي كل الدواليب وارفف كلها ما في اشياء بتركب، وانما هو النحت في الجبال. فهي المنظر فعلا تدل على عظم بأس غير قوم وشدة تمكنهم في هذه الأشياء، لكن مع ذلك نلاحظ أن المقام فيهم كما يعني تشي به الحجرات وارتفاعاتها وهذه الأشياء تدل أنهم كانوا قامتهم كانت قامة معتدلة، ما هي يعني بالطول البالغ إلى الحد الذي سنحكيه الآن. أي نعم. ومثله يعني في كذبه بل أعرق منه في الوهم ما ينقلونه في وصف عوج ابن عنق الجبار ملك بيتان، من أنه كان يحتجز بالسحاب، يعني إذا وقف يعني جسمه يحجب بالسحاب، يعني مثلا السحاب يصل إلى صدره إذا وقف، واضح؟ يعني شيء طبعا يعني لا يكاد يصدق، وأنه إذا رأى أن يشرب يطلع يشرب من السحاب، يعني يقف فيوصل السحاب ويشرب منه يعني هو شرب. من أنه كان يحتجز بالسحاب ويشرب منه من طوله ويتناول الحوت من قرار البحر من أعماق البحار فيشويه بعين التمس، يعني من أعماق البحار العميقة جدا يأخذ الحوت ويرفعه إلى عين التمس وتشويه له عين التمس، طبعا يرفعه إليه. هذا كله كلام يعني لا يكاد لا يصدق، مش هنقول لا يكاد يصدق، هذا من الغلو. والسبب في انتشار مثل هذا الكلام ما يعني أولى عليه بعض المؤرخين من الحكايات الغريبة التي يعنت لها جهلة الناس وعوامهم دون نقد ودون تلخيص. وقد أنكر العلامة ابن خلدون، يعني طبعا حتى لو عايز يشوي السمكة كده يعني هل يشويها في الارتفاع ولا في السفل؟ درجة الحرارة بتكون أعلى على سطح الأرض ولا على الجبال؟ على سطح الارض درجه الحراره تكون اعلى في الاسفل، كل ما ارتفع وذاك تجد دايما الجليد بيكون في قمم الجبال، فهو يعني الليل هيشويها في الفوق وبقى فوق بيكون برد. اي نعم. اي نعم. وقد انكر العلامه ابن خلدون جميع ذلك في مقدمه تاريخه، وابان ان الذي ادخل الوهم على الناس في طول الاقدمين هو ما يشاهدونه من بعض اثارهم الجسيمه ومصانعهم العظيمة كأهرام مصر وإيوان كسرى، فيتخيلون لأصحابها أجساما تناسب ذلك، يتخيلون أن الأهرام دي معناها أن الناس كان ارتفاعهم يوصل لإيه؟ لارتفاع الأهرام، واضح؟ فهذا هو الـ 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 يعني التفسير المنطقي الوحيد كي يعللوا به شدة ارتفاع يعني الأهرامات وهذه الآثار المعروفة. والحال أن عظم هذه المصانع والآثار في أمة من الأمم ناشئ عن عظم ذواتها واتساع ممالكها وقوة شوكتها ونماء ثروتها واستعانتها بالماهرين في فن جر الأثقال، فإنه يقوم بحمل ما تعجز القوى البشرية عن عسر آثاره. وأنكر أيضا ما ينقلون من صفة جنة عاد وأنها مدينة عظيمة قصورها من ذهب وأقاطيمها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشجر والأنهار المضطربة، وأنها بنيت في مدة 300 سنة في صحراء عدن، بناها شداد ابن عادل حيث سمع وصف الجنة، وأنها لما تم بناؤها أرسل الله على أهلها صيحة فهلكوا كلهم، وأن اسمهم إرما أن اسمها المدينة إرما ذات العناد، وأنها المشار إليها بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرما ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد. نعم. ويزعمون أنها لم تزل باقية في بلاد اليمن وإنما حجبت عن الأقطار. وإنما حجبت عن الأقطار. وحيث إن ذلك لم يروى عن الصادق الأمين فلا نعول عليه ولا ننتفت إليه. طبعا صحيح إذا لم يرد شيء يعني في مثل هذا عن الصادق الأمين عليه السلام فلا نقطع، لكن لا يمنع أن يستفد شيء من هذه الأشياء التي كانت تكون محجوبة. يعني لا يمنع في مثل هذا المقام يعني أن ننقل عن جريدة نيوزويك ماجازين أو مجلة نيوزويك شهر فبراير 17 فبراير سنة 92 صفحة 38 نشرت خبرا غريبا جدا يعني هو موجود، حاول ترجمة الكلام، يعني يقول أن القرآن يصف كيف أن الأرض ابتلعت مدينة يعني مطرقة أو بازخة فيها طرف جامد، ولكنها مدينة مهدمة أو مخربة، وهي مدينة الأبراج تدعى إرم، تدعى إرم. هذا نص عبارة إيه مجلة النيوزويك، هو بيقول إن القرآن هذا جزء كان من تحليل كبير يتكلموا فيه على اكتشاف، يقول هنا عن طريق الأقمار الصناعية أو الخبراء الأقمار الصناعية، استطاع الخبراء ومجموعة من الإخصائيين يعني من المتمرسين في التكنولوجيا الحديثة ومجموعة من علماء طبقات الأرض اكتشفوا هذه المدينة القديمة في عمان في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية. وواحد يدعى رجل يدعى نيكولاس كلاس يعني عمل فيلما وثائقيا عن البعثة التي ذهبت إلى هناك أو التي زرت هذه المنطقة سواء عن طريق الأقمار الصناعية أو الطبقات الجيولوجية. فيقول في النيوزويك هذه حاجة ما ديجر كان يذكر طريقة تصوير ببعض الأجهزة الحديثة بتكشف عما تحت الايه عما تحت الأرض. فالديجر كان يرى حاليا يعني مدينة مركز المدينة المرتطمة أو المحطمة كما وصفها القرآن، هذه عبارته كما وصفها القرآن، لأنها كانت بنية فوق كذا وكذا، يعني إيه كلام مفصل. وهكذا يعني حقيقة المقالة كلها فيها أيضا أن القرآن أعطانا الحق عن هذه المدينة تبع عاد، وبقيت علامات كثيرة هناك حتى تأتي لهؤلاء. يعني ابن القرآن يقول إن الله سبحانه على أبقى أثار هذه المدينة لمن يتفكرون ويؤمنون أن الله سبحانه وتعالى يعني إيه لتدل على وحدة الله على وحدانية الله سبحانه وتعالى. هذا كل الكلام إيه يعني ربطوا بين كتاب الحديث هذا وبين آيات القرآن الكريم التي تثبت وجود هذه المدينة التي كانت بهذه الضخامة التي حكاها الله سبحانه وتعالى في القرآن، واقتبسوا من اقتبسوا من القرآن الكريم تراجم لمعاني القرآن الكريم تؤكد أو يجمعون بين وبين هذا البحث. هي موجودة في نيوزويك ماجازين 17 فبراير سنة 1992 صفحة 38. أي نعم. يقول وأغلب المولعين بنقل مثل هذه الغرائب المصطنعة هم المؤرخون الذين يعتمدون على أخبار بني إسرائيل ويقلدونهم من غير منهان ودليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. ثم أخبر تعالى عن تمرد عاد وطغيانهم وإنكارهم على هود عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده أي لنخصه بالعبادة، ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا يعني من العذاب المدلول عليه بقوله تعالى أفلا تتقون، لأنه كان يتوعدهم أفلا تتقون أفلا تخافون عذابه. فهنا قالوا فأتنا بما تعدنا هذا والذي تأمرنا بأن نتقيه من عذاب الله إن كنت من الصالحين، يعني في الإخبار بنزول العذاب. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أي عذاب، والرجس بالسين والرجز بالزاي بمعنى، حتى قيل إن أحدهما مبذل من الآخر كالأسد والأزد، الأسد والأزد كأن السين تبدل بالزاي. واصل معنى الرجز او الرجز اصل معناها الاضطرار. يقال رجست السماء يعني رعدت شديدا وتمخضت وهم في مرجوسة من امرهم. مرجوسة من امرهم يعني في اختلاط والكباس. ثم شاع استعمال الرجز او الرجز في العذاب لان العذاب اذا حل بقوم يضطرب من حل به هذا العذاب يضطرب ويموت. وادعى بعضهم ان الرجس بمعنى العذاب مجاز لانه حقيقة في الشيء القذر فاستعير لجزائهم. وظاهر اللغة انه حقيقة يعني وليس لمجاز. ووجه التعبير بالمضي عما سيقع تنزيل المتوقع كالواقع. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. ومع ان المقصود ايه؟ سوف يقع في المستقبل. لكن هذا يعني يخبر عن شيء سيقع في المستقبل بصيغة الماضي لإفادة تحقيق وقوعه كأنه قد وقع بالفعل وصار ماضيا يخبر عنه بصيغة الماضي كما في قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وغضب أي سخط لإسرافكم معه من هو في غاية النقص في أعلى كمالاته التي هي الإلهية. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم يعني في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسميات. ما هي إلا أسماء فقط لكن ليس لها حقيقة. أتجادلونني في أسماء يعني في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسميات. لأنكم تسمونها آلهة ومعنى الإلهية فيها معدوم ومحال وجوده. وهذا كقوله تعالى ما يدعون من دونه من شيء كما قال عز وجل إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. يعني هي كالعدم. وقال الشهاد جعل الأسماء عبارة عن الأصنام الباطلة. أتجادلونني في أسماء فعبر عن الأصنام بكلمة أسماء. كما يقال لما لا يليق ما هو إلا مجرد اسم. فالمعنى أتجادلونني في مسميات لها أسماء لا تليق بها فتوجه الذم للتسمية الخالية عن المعنى. والضمير حينئذ راجع إلى أسماء. أي نعم. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. سلطان يعني حجة ودليل. لا لم يقم دليل وحجة على هذه التسمية تسميتها آلهة. لأن المستحق للمعبودية بالذات ليس إلا من أوجد الكل. وإنها لو استحقت لكان ذلك بجعله تعالى إما لإنزال آية أو نقض حجة وكلاهما مستحيل فتحقق بطلان ما هم عليه. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم الذين سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. لو كانت فعلا تستحق الإلهية وليست مجرد أسماء عارية عن الحقيقة لا يعني لا أنزل الله آية أو دليل أو حجة أو برهان يؤكد إلهيتها إلهيتها. فلما لم يقع شيء من ذلك بل مستحيل أن يقع فتحقق بطلان ما أنتم عليه. ودلت الآية على فساد التقليد حين ذمهم بسلوك طريقة آبائهم سميتموها أنتم وآباؤكم يعني تقليدا لآبائكم. وتدل على أن المعارف مكتسبة وتدل على بطلان كل مذهب لا دليل عليه. ما أنزل الله بها من سلطان لا يقوم دليل على صحة إلهيتها المزعومة. ويدل قوله أتجادلونني على أن المبطل مذموم في جداله والواجب عليه النظر ليعرف الحق. فالواجب على المبطل أن ينظر ويتأمل ويتحرى ويبحث عن الحق بتجرد وإنصاف لا أن يجادل عن الباطل الذي هو عليه. وبين تعالى أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة. وكل ما لديهم من الحجة هو إيه؟ أن الأصنام سموها آلهة من غير دليل يدل على تحقيق المسمى وإسناد الإطلاق إلى من لا يؤبه بقوله إظهارا لغاية جهالتهم وخرط غباوتهم. سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وأباؤكم هذا إشارة إلى يعني غاية الجهالة وفرط الغباوة منهم هم وآبائهم. فانتظروا أي نزول العذاب الذي استعجلتموه وطلبتموه بقولكم فأتنا لما تعدنا. لماذا؟ لأنه وضح الحق، وضح الحق وأنتم مقرون على العناد، فلم يبقى إلا انتظار العذاب الذي تستعجلون. وذلك قال لهم فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي لما يحل بكم. فجاء منتظرهم بحيث لا ينجو منه بمجرى العادة أحد، وجعل من قبيل الريح التي تتقدم الأمطار لكفرهم برياح الإرسال. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، فأنجيناه والذين معه أي من آمن به على خرق العادة برحمة منا، ليدل على رحمتنا عليهم في الآخرة كما رحمناهم في الدنيا، فإنهم يرجون ولهم أن يعني يؤمنوا في أن يرحمهم الله أيضا من عذاب الآخرة. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قطعنا دابر أي استأصلناهم. فقطع الدابر كناية عن الاستئصال إلى إهلاك الجميع. الاستئصال يصل إلى حد إهلاك كل هؤلاء القوم. أين؟ لأن المعتاد في الآفة إذا أصابت الآخر أن تمر على غيره. أي آفة إذا أصابت آخر القوم فأولى أنها كانت تفيد إيه؟ أولهم. فإذا أردت أن تجيب يعني كلام من يعني أنك تثبت أن كلهم قد هلكوا ولم ينجوا منهم أحد، فطبعا بتأتي على الأول وتأخذ الأول فالثاني وهكذا. فإذا قلت أهلكت آخرهم فهذا التعبير إيه؟ يبين أنهم جميعا قد هلكوا واستؤصلوا. والشيء إذا امتد أصله أخذ برمته، والدابر بمعنى الآخر. وقطعنا دابر، دابر بمعنى آخر. وما الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، يعني كذبوا ولم يؤمنوا. قال الزمخشري فإن قلت ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوله وما كانوا مؤمنين مع إثبات التكذيب بآيات الله، يعني الآية قلت على فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فإن قيل يعني ألم يكن يكفي قوله تبارك وتعالى فقط وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، فهذا يكفي، لأن الذين كذبوا بآياتنا هم الذين كانوا غير مؤمنين. فما الحكمة من التزيين بقوله وما كانوا مؤمنين؟ يقول الزمخشري قلت هو تعريض لمن آمن منهم كمرقد ابن سعد ومن نجا مع هود عليه السلام، يعني كأنه قال وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهم، ليؤذن أن الهلاك خط المكذبين ونجى الله المؤمنين، يعني إشارة إلى حسن عاقبة المؤمنين. لماذا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين؟ إشارة إلى أن الذين كانوا مؤمنين أنجاهم الله سبب نجاة. قال الطيلة سمع المؤمن الهلاك اختص بالمكذبين وعلم أن النجاة لا غير في رغبته فيه ومقدمه، فالإنسان إن على أن يضر فيه قبل كيف أكبر طحانك إيه، لكن في أماكرا وأرثي ما تذر شيء عليه إلا علاته نقال أخرى من مستأذر من صادق عادي تقرع عن التبع عيال وامل فتر فيها قرعة كأعلي الخط، فهل ترى لهم بقية لما تمرنوا أو أهل الله هاتية فكانوا منهم فتروا في الهواء وعلى تسله رأسه حتى جثت تقرأت المنع الخمسة كان هذا بما حين بعث موسى أحقاق الرمض في منع من موت اليمن كل كانوا معالج أرض كلها وطهروا آب التي آتوا الله حال من يعونها من بيئة وجل وهو من أره النكى وأخبرهم أوسطهم عن يرهم مرهم أن يوحد الله ولا يجعلوا إلها غيره وأن يكفوا عن ظلم الناس لم يأمر فيما ينفر وليرك فيه وهو ما أشد فأما عاد تكبر الأرض في الحق وقالوا ما أشد منا قوة فلن يروا أن الله قفل أشده كانوا بآياتنا يد تبع الناس تفسير كتابهم، وكان من أتبعه رجل قال له مثل ابن عدلين، وكان يكتم ما عليه ورحلا وكذبوا نبيه خروا الأرض الفتوى وخروا أنه للعلم آية ما خير نفع كان له بود فلمن تبليرك آية فعبثون وتدون مع لعهم تخلون جابتكم تبين فتهم وأطيعون تنون بكل آية ريع في مقضيه كان مرتفع أدرك لكل مرتفع آية على في كل فتخلون علام فعبثون 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 ببنائها لا للحتئ بل لمجرد عبي الله يطار القوة قبح الوقت الحديثة كيف أنه كان يتنى أحياء المسجر مجرد المجردين والإسل بما لا يتحق هذا الأثر بكل آكبة كنا إيه لكن محتاجون إلى أكل مجرد منظر وله ولك وإغل أم عليهم طبلا وإتعاب للأبن غير إذا استغال بما هم أنعز وطر للأمر غير خطر كل ذل لا يتسعن تتخذون معا لا تتخذون تتخذون من نفسه وكم تخلون يعني دنيا من يرى في بناء الكور يعني وحركت أنكم تعترضون أن تتؤبدون في الأبد ولن تموت ولن تخرج فذلك تبالغ في نفائها قالوا اليهود ما جئتنا كل هذا اليهود ذوه خاليا عن البينة وما نحن بكيئة قوت وما نحن لك بلين إن نقول إلا رأى آلهته لما هذا الذي جنون ضربت بعض آلهتين في تعدد القاسين حين قلت أطفال آلهة يعني وهذا معروف حتى عند القيب إذا فعليها غير الله يقول لك أدخل تحت إيه يعني بره كعب إذا ما تكتش حيصير هذا واضح في هذا الكتب يعني أتواضع أنهم تبثابقوا من هذا الكتب أدخل وإلا البطلوء لك وراء عدلون فمين يفضل قال بسرعي عيبك آه عدلون فمن أجلك سيبوها إلا عثراك لأتنا بسوء إني أشهدوا أن لأمن البسر استكدوني جميعا ثم لهم رون يعني اجتمعوا أنتم وفي استطعف يعني افعلوا كل ما تحرم بذلك نعم قال ايد الله واشهد ذري امتون من دوسك ثم لغرون اللي تمسى الله بكم من الا في جهنم ولا صراط به ثم قال تبارك وتعود ان قال الله ما من اله غيره والى موج عملنا الى ثمود وهي ليلة أخرى من العرب من جدهم ثمود بن عامر لأمر ابن لش من شاء العرب العهد قبهم في الإسلام وكانت صداءات فما ساك مشهورة فيما رشد إلى العرب وما ذلت حتى كان والله الحمد لا معنى الأطلاء لكنها موجودة حتى الآن وتوجد لها كتل ضخمة جدا عبارة عن قطور منحوتة الحد إنك بنيتها طوبة طوب يعني كأن عمائر وخطور مبنية بالطوب جدًا في قمائتها أي شيء من سوى منحوت جبل كأنها يعني هي منحوت عبارة عن سج داخل الجبال قمنا المباطلة على تقوم إلى دكة العين وثمود أهم رحى قاطع رحى قال يا الله ما لكم من إله دعاهم عليه الصلاة والسلام بما يدعو به أجنون تح دعوة الرقص أقمام غير فإبراه وشري تعالى قلنا من قبلك من رسول الله لي أنه لا إله إلا أنا عبود وقال تعالى وقبل الأم عبود غانب الطاه كم ثم نرو بينا يعني حجة هرع إدى عشر وفي وإذا قد جاءتكم بينا من ربكم يعني حجة هرع للدلالة في حتي لبناء سبحانه لا يرسل طولا إلا ويؤيده بالآيات على أنه ملحق معنز بتقول بارك وتعالى ما كم تصدق لأن يقول الله فأمنوا به أقدر هذا الطول لو أجمع على يديه خرقا للنفس ومن بداع والنبوة لتحل المبادر من وتعالى إلى المسيحين هذه ما هم يعني بقها حجة وعلامة على رسالتي ما قاله الآن يعني خلقها حسن وحسن وعظيلا وتخصيصا هذه نظافة إضاءة تريد وتخصيصا بيتم كما قال تعالى المسيح من الرسول وطقاه لمريض كان يقال في المسيح كلمة لذلك كلمة الله الله يعني روح يعني ايه مخصد خلقنا من الله فروح من الله جاي تسمع هنا ايه في العربية وإلا وخنا في المصر إنما هي من معنى إننا ذل عبد كما قال رمك في الثلاثة رمك الأرض جميعا له تبع منه بقلبك كل كذلك ناقة الله نقول لأمالك لها غيره حالة جمال منموك لا تحد يملك شيئا منها في فلا مالك على لأنه ضيق أو أنها حجة ليهم في أنهم إن شضوح وأعطوا لهم عليها وطيروا وربوا بها أهلكوا. هذه ناقة الله لكم آية فتأتي في أرض لا يملكها الله كل فذروها لله إلى لكم ولا تطردوها تريبها بكلها ولو تأذت منها ربكم كراما لآياته ولا تأذتها بسوء فيقول لي يعني في الدارين لكم على آيات الله عز وجل. واذكروا إن على خلفاء بعد لم يقل فبلا يكون لك فأعاد خلف بعد عشارة بينهم طويلة بعد في ربنا وبوأت في الأرض انزلكم في أرض الحجر النباه وبوأت في الأرض تتنمي لها صورة انظر الطرف الذي كان كل يبنى فيها القصور ليسكنوه من هنا بمعنى تتخذون يده لها أنا في يعني تتخذون يده لها صورة إلى صلاة من يوم الجمعة إذا نجل يوم الجمعة أنا تستخدم من سهولية مهيطة أو هي ابتدائية تعملون المأخوذة من السهل والصيد تستخدمون من سهولية المأخوذة السهول والسهول والخلاف الحزم وفي الحديث الله لا سهل إلا وأنت تدعى عزم إيه سهل لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كما على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأعراف إلى قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قال تعالى فأنجيناه وأهله أي أنجيناه ومن يختص به من ذويه أو من المؤمنين يفي بهم. قال ابن كثير ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط يعني ما آمن للوط إلا أهل بيته كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين بيت واحد هو آل لوط عليه السلام. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين إلا امرأته يعني فإنا لم ننجها لخبثها. قال ابن كثير إنها لم تؤمن به بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم. ولهذا لما أمر لوط عليه السلام ليسري في أهله أمر ألا يعلمها ولا يخرجها من البلد ومنهم من يقول بل اتبعته يعني اتبع قوم لوط أهل لوط عليه السلام لما خرجوا من القرية فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابه. أما هم فكانوا قد أمروا بقوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد. والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم. ولهذا قالها هنا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وفي الآية الأخرى إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. وقوله تعالى كانت من الغابرين يعني كانت من الباقين في عذاب الله عز وجل كانت من الغابرين أي الباقين في عذاب الله لأن غبر هنا بمعنى مضى أو بمعنى بقي بقي وكلمة غبر من الأضداد من الأضداد لأن تأتي بمعنى غبر بمعنى بقي وغبر بمعنى مضى فهي هنا يقصد بها الباقين في عذاب الله عز وجل لكن استعمالها في معنى البقاء أكثر في اللغة. قال الرجل: فما ونا محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر. فما ونا محمد مذ أن غفر، يعني ما كفر عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فما ونا محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر، إشارة إلى قوله تعالى: يغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر. فما غبر يعني ما مضى، وما غبر يعني ما تأخر وما بقي. فهذا معنى قوله تعالى: إلا امرأته كانت من الغابرين، أي من الذين غبروا في ديارهم، أي بقوا فهلكوا. وقيل في تفسيرها: كانت من الغابرين، أي من الهالكين، وهو تفسير بالنازل، يعني ليس معنى هذا أن كلمة الغابر تساوي الهالك، لكن الغابر معناها الباقي الذي بقي، واضح؟ لكن بما أن بقاءها يلزم منه نزول الهلاك بها، لذلك فسر بعض المفسرين بالهالكين. والتذكير للتغليب: إلا امرأته كانت من الغابرين، مع أنها امرأة مؤنثة، لم يقل كانت من الغابرات، وذلك للتغليب، للتغليب تغليب الرجال على يعني النساء، وأيضا لبيان استحقاقها لنفس العذاب الذي استحقه المباشرون للفاحشه. فهذه كانت امراه لوط، والتي اشار الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. لا يمكن ان تكون الخيانه بمعنى اتيان الفاحشه، مستحيل في حق الانبياء عليه السلام ان تفحص نساؤهم، وانما الخيانه أنهما لم يكونا موافقين لهما على العقيدة. أما امرأة لوط عليه السلام فكانت تدل قومه على الضيفان كما بينا. أي نعم. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليهم مطرا أي وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عديدا غير متعارف. وهو أي هذا المطر مبين بقوله تعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، يعني طين متحجر، معنى سجيل طين متحجر. وقال تبارك وتعالى في آيات أخرى بين طبيعة هذا المطر الحجري: فقال لنرسل عليهم حجارة من طين. وقال عز وجل: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر التوء، وهذا هو مطر التوء. وقال أيضا: إن أرسلنا عليهم حاصبا إلى آل لوط. وجاء في الحديث الآخر: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فيصح أن تكون بنات أمته بناته، فهذا معنى قول لوط عليه السلام: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني أنهن بناته شرعا، لأن النبي للأمة بمنزلة الوالد. أطهر لكم بكل معاني الطهر، النفس والحس، فهن يلبين الفطرة النظيفة ويثرن مشاعر كذلك نظيفة، نظافة فطرية ونظافة أخلاقية ودينية. ثم هن أطهر حسيا، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. قالها يلتمس نخوتهم وتقاليد البدو في إكرام الضيف، ووقف يستثير النخوة الآدمية فيهم، وهو يعلم أن هذه النفوس المرتكفة المطموسة لم تعد فيها نخوة ولا شعور إنساني يستجاب، ولكنه في كربه وسجته يحاول ما يستطيع. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فالقضية قضية رشد وسفه، إلى جوار أنها قضية فطرة ودين ومروءة، ولكن هذا كله لم يلمس الفطرة المنحرفة المريضة، ولا القلوب الميتة الآثمة، ولا العقول المريضة المأفونة، وظلت الفورة المريضة في اندفاعها المحموم. وبدلا من أن يثير هذا في نفوسهم رواسب المروءة والحياء، إذا هم يتبجحون فيؤنبون لوطا على استضافة الرجال، كأنما هو الجاني الذي هيأ لهم أسباب الجريمة ودفعهم إليها، وهم لا يملكون له دفاعا. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. وهي إشارة إلى إثارة خبيثة إلى العمل الخبيث. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول الحافظ ابن كثير: ذكر المفسرون وغيرهم أن نبي الله لوطا عليه السلام جعل يمانع قومه الدخول ويدافعهم والباب مغلق، وهم يرمون فتحه وولوده، وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب. وذكروا أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قال إنها غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا عين ولا أثر. يعني لما ضرب جبريل عليه السلام بجناحه بطرف جناحه طمست أعينهم، بمعنى أن تخيل أنت شكل واحد ما فيش مكان لعينيه، يعني مش فقط غارت العين، صارت جلدا، هذه المنطقة كلها جلد على جلد متصل بسائر الوجه بحيث لن يبقى العين، لا العين نفسها ولا أثر لها ولا علامة تدل على أنه كان هنا عين، وإنما صارت وجوههم هي طبقة صماء يعني مطموح. فرجعوا يتحسسون الحيطان ويتعودون رسول الرحمن ويقولون: إذا كان الغد كان لنا وله سأل. يعني نزل بهم هذا العذاب والعياذ بالله وطمس الأبصار، ومع ذلك لم يصعدوا وإنما مصرون على ما هم فيه. فتقدمت الملائكة إلى لوط عليه السلام آمرين له بأن يسري هو وأهله من آخر الليل ولا يلتفت منكم أحد عند سماع صوت العذاب إذا حل بقومه إلا امرأته فيصيبها ما أصابهم. فلما جاء الأوان اقتلع هن جبريل بطرف جناحه من قرارهن، وكنا سبع مدن في هذه المنطقة بمن فيهن من الأمم. يعني بطرف الجناح اقتلع الأصباق وطبقات الأرض من تحت من أسفل منهم وحملها جبريل عليه السلام. قيل إنهم كانوا 400 نسمة وقيل 4000 نسمة وما معهم من الحيوانات وما يتبع تلك المدن من الأراضي والأماكن والمعتملات. فرفع الجميع، رفع جبريل عليه السلام الجميع على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها. هذا أول شيء، طلع من جبريها وصعد بها إلى أعالي السماء حتى سمعت الملائكة أصوات نباح الكلاب هذه الأشياء، ثم قلبها كما قلبوا فطرة الله عز وجل. فقلبها ثم بعد ذلك لما نكتوا أمطر الله عليهم مطر السوء وأمطرنا عليه حجارة من سجيل، يعني الشديد المطر الشديد الصلب القوي، وأمطرنا عليه حجارة من سجيل منضود، منضود يعني يتبع بعضها بعضا في نزولها عليه من السماء، حجارة متتابعة تنزل يتبع بعضها بعضا من السماء، مسومة يعني معلمة، مذكور على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيجمعه. فكيف كان جزاؤهم من جنس عملهم؟ قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تهكموا منهم بالتطهر من هذا الرجس القذر، وقد يكون إنكارا عليه أن يسمي هذا تطهرا، فهم من انحراف الفطرة لا بحيث لا يشعرون ما في ميلهم المنحرف من قذارة، وقد يكون ضيقا بالطهر والتطهر إذا كان يكلفهم بالإقلاع عن ذلك الانحراف. لما عميت بصيرتهم أعمى جبريل أبصارهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. لما قلبوا الفطرة قلب الله قراهم فجعلنا عاليها سافلها. يقول الشرطي رحمه الله تعالى: قوم لوط لكونهم قلبوا الأوضاع بإتيان الذكور دون الإناث فكان الجزاء من جنس العمل، قلب الله عليهم قراهم والعلم عند الله تعالى. وقال تعالى: والمؤتفكة أهوى، يعني المنقلبة أهوى بها منكتة عاليها سافلها، وجعلنا عاليها سافلها. فهذه صورة بالتدمير الكامل الذي يقلب كل شيء ويغير المعالم وينحوها. وهذا القلب وجعل عاليها سافلها أزبه شيء بتلك الفطرة المخلوقة الهابطة المرتكفة من قمة الإنسان إلى درجة الحيوان، بل أحط من الحيوان، فالحيوان واقف ملتزم عند فطرة الحيوان. والجزاء من جنس العمل، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يقول السيد قطب رحمه الله: ولكننا نلمح في اختيار هلاك قوم لوط بالمطر وهو الماء المحيي المنبت انهم مماثل لاستخدامهم ماء الحياه، ماء المطر، في غير ما جعل له، وهو ان يكون ماده حياه وخصب. والله اعلم بقوله ومراده. وقد امطروا مطرا مهلكا مع ما صاحبه من عواصف، ترى كان هذا المطر المغرق والماء الدافق لتطهير الارض من ذلك الدنس، او يعني اترى ان هذا المطر نزل ليطهر الارض من رجسهم ودنسهم والوحل الذي عاشوا فيه وماتوا فيه. وامطرنا عليها حجارة من سجيل، يعني ملوثة بالطين، وهي كذلك مناسبة وعلى قدر المقام، منضود متراكم متتابع مثل تتابعهم على بيت لوط، مسومة عند ربك، يعني كما تسوم الماشية، أي تربى وتطلق بكثرة، فكأنما هذه الحجارة مربى ومطلقة لتنمو وتتكاثر وقت الحاجة، لوقت الحاجة. والسجيل هو الطين الشديد القوي، قال تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين، يعني حجر وطين مختلف. قال تعالى: وإنها لبسبيل مقيم، يعني من نظر بعين الفراسة والتوكل فيها كيف غير الله تلك البلاد وأهلها، وكيف جعلها بعدما كانت آهرة عامرة هالكة غامرة، وجعل مكانها بحيرة منتنة، لأن قرية سدوم وهي بلاد أو قرى قوم لوط كانت في، كان مكانها الأصلي هو إيه؟ البحر الميت في فلسطين، البحر بين الأردن وفلسطين، البحر الميت هذه، وهي بحيرة منتنة، يعني ما هو في غاية النفل وسدة الملوحة، ولذلك لا تعيش فيها أي أسماك، يعني بشؤم هؤلاء يعني القوم، فكانوا يعني يسكنون مدينة سدوم وبحر لها من القرى بالأردن بطريق الشام مكان البحر الميت الآن. أي نعم. لما عرضوا عن الطهارة ماذا كان جزاؤهم؟ جعل الله ما كان تلك البحيرة في تلك البلاد بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بما حولها من الأراضي المساخنة لفنائها لرجاءتها ودناءتها، فصارت عبرة ومثلة وعظة وآية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته في انتقامه ممن خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه وعصى مولاه، فناسبت مكانة البحيرة متنهم، والجزاء من جنس العمل. ثم ينقل هنا لطيفة: نهى لوط قومه عن تعاطي الفواحش التي ذكر الله عنهم فلم يستجيبوا له ولم يؤمنوا حتى ولا رجل واحد منهم، وما كان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فجعلوا غاية المدح هما يقتضي الإخراج، وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج، فطهره الله وأهله إلا امرأته وأخرجهم منها أحسن إخراج، وتركهم في محلتهم خالدين، لكن بعدما طيرها عليهم بحيرة منتنة ذات أمواج، لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج وحر يتوهج وماؤها ملح أجاج، ولهذا صاروا مثلة فيها وعبرة لمن عليها، كانوا يقطعون الطريق ويخونون الرفيق، يأتون في ناديهم المنكر حتى قيل إنهم يتضارطون في مجالسهم ولا يستحيون من مجالسهم. أمرهم لوط بقربان نسائهم وحذرهم من طريقتهم وسيئاتهم، وهم في ذلك لا ينتهون ولا يرعون، بل كلما نصح لهم يبالغون ويحرضون، لم يعلموا ما حم به القدر وما هم إليه طائرون وطريحة ليلتهم إليه منقلبون. ولهذا قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. عن ابي جعفر محمد الباقر قال قلت لمحمد بن علي بن الحنفيه اعذب الله نساء قوم لوط بعمل رجالهم. يعني هو استغرب ظاهر الايات الكريمات ان الذي ان اهل القريه جميعا قد عذبوا انها اقتلعت من جذورها بما فيها من الرجال والنساء. فهنا يعني ابو جعفر الباقر يسال محمد بن الحنفيه يعني هل عذبت النساء مع الرجال وما ذنب النساء اذا؟ فقال الله اعدل من ذلك، الله اعدل من ان يعني يعاقب النساء ويستأصلهم كما استأصل الرجال. استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال، وهذه ثمرة طبيعية لهذا الانحراف والفساد الفطرة انه اذا استغنى الرجال بالرجال لا شك ان هذا يتسبب في يعني انحراف بجانب النساء لنفس المثابة فيه. ولذلك قال له لما قال أعذب الله نساء قوم لوط بعمل رجالهم قال الله أعدل من ذلك استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. قال حذيفة رضي الله عنه إنما حق القول على قوم لوط حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. فالعاقل اللبيب يقبل ما أرسله إليه الرسول الحبيب من إتيان ما خلق من ما خلق من الزوجات الحلال والجواري من السرار ذوات الجمال، ولا يتبع كل شيطان مريض فيحق عليه الوعيد، ويدخل في قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. ثم يذكر وظيفة أخرى يقول لما تنادى قوم لوط جهات جهلهم أخرجوا آل لوط بعثت الأملاك لانتزاع ملاك الحياة من أيديهم، فنزلوا من منزل لوط منزل التنزيل وهم في أفسح بيت بني من الكرم، غير أن حارث حذره ينادي وضاق بهم ذرعا فخاف من قومه أذاهم، لما تهاووا في هوة هواهم لا يرعون، جاءه ضيف وجاءه قومه يهرعون إليه، فدافع بمسورة هؤلاء بناتي وتارة بتقاط فاتقوا الله، فتارة بسؤال ولا تخزون، وتارة بتوبيخ أليس منكم، فلما كل كل سلاحه وأعيته جهات جهاده أن برمز لو أن، فحجرهم جبريل بحجاب فطمسنا، وانتاته من أسر الغمل بلفظ فأسري، فلما علم أن الملأ ملائكة تشوق إلى تعديل العذاب فنادت عواصف الحلم أليس الصبح بقريب، فسار بأهله على أعجاج ندائب النجاة إلا عجوز العجز عن عرفان المعجز، فإنها لحقت بالعجزة، فلما لاح مصباح الصباح احتمل جبريل قرى من جنى على قرى جناحه يعني على ظهر جناحه، فلم يكسر وقت رفعهم إناء ولم يرق وقت صعودهم ماء، فلما سمع أهل السماء نباح كلابهم أشرعت كف الكلابهم في انقلابهم. فتفكر بالقلب كيف جوزوا على قلب الحكمة بالقلب، ثم بعث إليهم سحاب وأمطرنا فاستقل لهم سد سد جرمه الأفق على وصف جرمهم، فأدين على الجيل سجل السجيل فما برح حتى برح، ودار هاتف العبرة على دار سبالهم ينادي ولقد تركنا منها آية. قولوا لمن خرج عن الشرع في طلب هذه الفاحشة وشرب، قد رمي القوم بالحجارة وقوتهم بالبرد، فليحذر العازمون على طروق طريقهم من وعيد وما هي من الظالمين ببعيد. ثم قال تبارك وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وإلى مدين هي قرية من أرض معان في أطراف الشام بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة أخاهم شعيبا، وشعيب من أنبياء العرب من أنبياء العرب، وقد صح في الحديث الذي رواه ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر، أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. وإلى مدين أخاهم صعيدا كان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قوما لأنه كان يعني بليغا فصيحا حسن المراجعة والنقاش. ومعنى وإلى مدين يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم صعيدا. قال ابن إسحاق هم من سلالة مدين ابن إبراهيم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قومي أي الذين أحب كما لهم دينا ودنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه دعوة الرسل كلهم كما قدمنا. قد جاءتكم بينة من ربكم أي ما تبين به الحق من الباطل يعني بذلك دعوته إرشاده. ومن هنا قال بعضهم عنا بالبيئة نبيئة شعيب وأنه لم تكن له آية إلا النبوة. يعني بعض المفسرين يقولون قد جاءتكم بينة من ربكم يعني معجزة دلة على صدقه في يعني دعوايا الرسالة. وقال هؤلاء إنه لابد أن كل نبي تكون له معجزة وهنا يقيم عليهم الحجة بهذه المعجزة قد جاءتكم بينة من ربكم. وكون معجزة شعيب لم تنكر في القرآن لا يكفي دليلا على عدم وجود هذه المعجزة. واضح؟ فكان النبي لم نعرف معجزته على وجه التفصيل. وقال بعض المفسرين البينة هنا البيان والإرشاد والهداية ومجرد دعوته إلى فكانت آياته هي النبوة ذاتها. فمن فسر البينة بالحجة والبرهان والمعجزة المحسوسة ذهابا إلى أن النبي لما كان يدعو إلى شرع يوجب قبوله فلا بد من دليل يعلم فقه به وما ذاك إلا المعجزة. فالذي ذهب إلى هذا قال إن معجزة شعيب لم تذكر في القرآن وليست كل آيات الأنبياء مذكورة في القرآن ولا يخفى أن البينة أعلى أعم من المعجزة. قد جاءتكم بينة فالبينة قد تكون معجزة وقد تكون الحجة والبرهان. فكل من يعني أقتلت شبهة ضلاله وأظهرت له حجة الحق الذي يدعى إليه فقد جاءته البينة لأن حقيقة البينة كل ما يبين الحق فاحفظه. واختلفوا فقيل لا يجوز أن يبعث إلا ومعه شرع وقيل يجوز أن يدعو إلى ما في العقل. وقد دلت الآيات هذه على أن شعيبا عليه السلام دعاهم إلى التوحيد والشرائع على ما جرت به عادة الرسل فمنها قوله فأوفوا الكيل والميزان أمرهم أولا بالتوحيد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان يعني أتموهما للناس بإعطائهم حقوقهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم. البخس النقص البخس النقص وهو يكون في السلعة بالتعليب والتزهيد فيها أو المخادعة عن القيمة والاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه وكل ذلك من أكل المال بالباطل. وطبعا يعني نحن نعرف الآن فيها الكثير من الناس بالخداع والغش والبخس ويكفي أن في خطورة هذه الكبيرة وأن من كبائر الأعوام أن الله سبحانه وتعالى أهلك بجملة أوزار من ضمنها الناس أجزاؤهم منهم يعني لا تنقوخهم فلا تخونوا الناس في أموالهم وتأخذوها على وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا كما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقال نقصه حقه أي نقصه إياه وظلمه فيه. وقال ابن المخشري كانوا يبخسون الناس كل شيء في مبايعاتهم أو كانوا مكاسين لا يدعون شيئا إلا مكثوه. لا كانوا المكاسين يأخذون المكوث الضرائب وهذه الأشياء. قال زهير أفي كل أسواق العراق إثاوة وفي كل ما باع امرؤ مكث درهم. كل شيء عايزين القهوة وعايزين الإكرامية ويسمون الحرام والسحر بغير اسمه فشاعت الشهوة شاعت الرشوة ويبدو أن هذا أمر قديم من زمان، حتى يقول في كل أسواق العراق كتاوة، وفي كل ما باع امرؤ مكس درهمي، قال القاضي ولا يتبخسوا الناس أشياءهم للتعميم، كلمة أشياءهم للتعميم تنبيها على أنهم كانوا طول الجليل والحقير والقليل والكثير. والنهي عن النقص يوجب الأمر بالإيفاء، لأنه قال تبارك وتعالى يعني قد جاءتكم بينة من ربكم فلا تبخسوا الناس أشياءهم، شيء أمر بلده. النهي عن البخس يتضمن الأمر بالإيه؟ بالإيفاء. فما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى صرح بالإيفاء مع أن النهي عن البخس يستلزم الإيفاء؟ يقول النهي عن النقص يوجب الأمر بالإيفاء، فقيل في فائدة التصريح للمنهي عنه بيان لقبحه، بيان لقبحه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تسموا لهم شيئا وتعطوا لهم غير ذلك. ودلت الآية على أن إيفاء الكيل والميزان واجب على حسب ما يعتاد في صفة الكيل والوزن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والظلم، بعد إصلاحها يعني ببعثتي إليكم، هذا معنى بعد إصلاحها يعني بعد ما جاءتكم البعثة والشرائع والرسالة. يقول القاسمي أي بعد ما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء وأتباعهم الصالحون العاملون بشرائعهم من وضع الكيل والوزن والحدود والأحكام، ذلكم خير لكم، يعني إذا عملتم بما أمرتم به هذا خير لكم في الحال لتوجه الناس إليكم بسبب حسن أحدوثه، وفي المآل إن كنتم مؤمنين أي مصدقين قولي. وكان مما قال لهم كما قص تعالى في سورة هود بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، ليس كل تاجر أو بائع يعني يعلق أمامه هذه الآية الكريمة ويتدبر معانيها لكي تزجره عن الخداع والغش، لأننا الآن عندنا أناس يتفننون في الخداع والغش، يتفنن وهو يظن أنه كما يقولون التجارة شطارة، يظن أنه حرف وأنه ماهر وأنه كيف وخطر لأنه استطاع أن يخدع، كما يعني يفعل بعضهم مثلا يبيعون على العربية هذه فيميل العرب حتى الوزن يكون الكفة بطبيعتها تترجح في جانب من الجانبين لمصلحته مثلا، أو يغش ويضع الأشياء الفاسدة في أسفل ويعني إذا غفلت عنه يدوس لك هذه الأشياء، وغير ذلك من الحيل الشيطانية الإبليسية التي يعني كلها تدخل تحت أكل أموال الناس بالباطل. فهذا نبي الله سعيد لعبهم بقوله عليه السلام بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بقية الله يعني القليل من الحلال خير لكم من الكثير من الحرام، بقية الله يعني الحلال القليل الذي يبارك الله لكم فيه خير من الكثير الذي تجنونه من هذا السحت وهذا الحرام، فإن الحلال مبارك وإن قل والحرام ممحوق وإن كثر، كل سوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثم قال شعيب عليه السلام ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، هنا نهي عن قطع الطريق، وقطع الطريق نوعان، هناك قطع طريق حسي وقطع طريق معنوي. فقطاع الطريق الحسي هم المحاربون المذكورون في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. فهنا هذا الآية تدل على أنهم كان من شأنهم قطع الطريق، مكاتين وعسارين ويبخثون الناس أشياءهم وينقصون المكيال والميزان، وأيضا من فسادهم أنهم كانوا يقطعون الطريق فيقعدون. يقول ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني لا تجلس على كل طريق فيه ممر الناس الغرباء تضربونهم وتخوفونهم وتأخذون ثيابهم وتتوعدونهم بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. هذا معنى ولا تأخذوا بكل صراط يعني بكل طريق يمر به الغرباء توعدون تتوعدونهم إن لم يعني يعطوكم الأموال فإنكم تضربونهم وتخوفونهم وتأخذون ثيابهم وتتوعدونهم بالقتل. قال مجاهد كانوا عسارين. وعن ابن عباس وغير واحد توعدون أي تتوعدون المؤمنين الأتين إلى شعيب ليتبعوه. يعني بعض المفسرين يقول إن الآية كلها في قطع الطريق المعنوي قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين يقول لا النص الجزء الأول من الآية نهي عن قطع الطريق الحسي وباقي الآية في النهي عن قطع الطريق المعنوي يعني قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الفريق الثاني قال في تفسير توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به يعني أنكم تتعقلون الطرق المؤدية إلى مكان شعيب. فكل مرة رجل يريد أن يذهب إلى شعيب مؤمنا به فإنكم تتبعونه وتوعدونه إن آمن بشعيب أنكم تفعلون به كذا وكذا من العذاب والنجاة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والأول أظهر. أول أظهر يعني أن الإيه أن ولا تقعدوا بكل صلاة توعدون المقصود به قطع الطريق إيه الحسي لأنه قال بكل صراط وهو الطريق ولا تقعدوا بكل صراط. أما الثاني فهو قوله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا فهذا قطع الطريق المعنوي. قوله تعالى وتصدون عن سبيل الله من آمن به هذه الآية نعم من آمن به وتبغونها عوجا. طيب إلى ما تعود لها في قوله وتبغونها يعني كلمة تبغونها ما المفعول هنا يعود إلى ماذا الهاء نعم إلى سبيل فهذا يدل على أن سبيل مؤنثة مذكرة طيب هل هناك دليل آخر في القرآن الكريم يدل على أنها تأتي أيضا مذكرة هذه سبيلي فهذه مذكرة مؤنثة والناس أنا أقول مذكرة ها؟ لا بالدليل وللتأثيرين كل دي أدلة على أنها تأتي مؤنث أنا أريد دليل على أنها تأتي أيضا مذكرة ما هي مؤنث وإنها وإن يروا سبيل الرشد وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا فهذا يدل على أن كلمة سبيل تأتي مذكرة وتأتي مؤنثة نعم. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا إذا كانت كان العوج في المعاني فتكون بالكسر كما هنا عوجا وإن كانت في الأجرام الإنسان فإنها بالفتح تكون عوجا. قوله وتصدون عن سبيل الله من آمن به أي تصرفون عن دين الله وطاعته من آمن به إما من آمن به يعني بصحيح أو من آمن به من آمن بالله سبحانه وتعالى. وتبغونها عوجا وتطلبون لها عوجا يعني سبيل الله مستقيما وصراط الله مستقيم وأنتم تثيرون الشبهات والفتن والشكوك وتلقون الشبه وتصفون سبيل الله وطريق الله سبحانه وتعالى بما ينقصها لتغييرها حتى تجعلوها سبيلا معوجة في نظر الناس. هذا هو أسلوبين في حقع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. تزيد تكون الحق في صورة مستبتعة وصورة منفرة بعد ما وهو في الحقيقة مستقيم ويعني فهم يحاولون ان يظهروا بانه الطريق المعوج وانه ليس تمثيل الايه نسخة في هذا معنى وتبغونها عوجا يعني تحاولون تشويه الحق واظهار الحق في صورة منفرة وان الاسلام والدين التوحيد هو فيه يعني عوج وانحراف. واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم يعني بالعدد والعدد كنتم قليلا فكثر عددكم وكنتم فقراء فاغناكم فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين يعني من الأمم الخالية والقرون الماضية وما حل به من العذاب والنكال بإصرارهم على معاصي الله وتكذيب رسله. ثم قال عليه السلام وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا ذكر على المعنى فقال وإن كان طائفة فهنا إيه يعني ذكر هنا ذكر كلمة وإن كان باعتبار أن الطائفة مقصود بها مجموعة من الرجال فذكر مراعاة للمعنى نظرا إلى المعنى لأن لو نظر إلى اللفظ لقال ولو كانت طائفة نعم وإن كانت طائفة يقول وإن اختلفتم في رسالتي فصرتم فرقتين مؤمنة وكافرة فاصبروا حتى يحكم الله بيننا الصبر واللزوم والاستمساك فطبعا لا يمكن ان يكون قول شعيب عليه السلام لقومه فاصبروا ان يكون هذا امرا بالمقام على الكفر ليس من اثبتوا على ما انتم عليه حتى يحكم الله بيننا ولكنه وعيد وتهديد وعيد وتهديد او يكون الامر بالصبر الى الطائفه المؤمنه التي اتبعته فاصبروا حتى يحكم الله بيننا اي بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين وقال الشهاب وخطاب اصبروا للمؤمنين ويجوز ان يكون لفريقين اي ليصبر المؤمنون على اذى الكفار والكفار على ما يسوؤهم من ايمانهم او الخطاب للكافرين اصبروا بمعنى تربطوا لتروا حكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين لانه منزه عن الجور في حكمه فيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه أي عن الإيمان لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن يعني لا تعودن الى ترك دعوى الرساله والاقرار بها داخلين في ملتنا اي مله المشركين. اي نعم في احد يستطيع ان يعرب كلمه في ملتنا جر المغرور يعني فيها شيء من الصعوبه لكن يعني هيكون شيء جيد احد يستطيع ان يعرب في ملتنا او لا تعودن في ملتنا حال يعني لا تعودن داخلين في ملتنا هذا حال يعني ملة المشركين. سيأتي مزيد بيان لمعنى قول القاسمي او المفسرين هنا او لا تعودن مثل تعودن هل يفهم ذلك ان شعيب كان اولا على ملتهم ثم اسلم بعد ذلك فهم هنا يطالبون ان يعود الى ملتهم التي كان عليها من قبل هذا مستحيل الأنبياء لا يمكن أن يقعوا في الشرك معاذ الله لكن المقصود هنا لا تعودن في ملتنا لا تعودن إلى ترك دعوى الرسالة والانقياد إليها أو الإقرار بها داخلين في ملتنا واضح لذلك هو هنا في غاية الدقة في التفسير ثم سيخص إن شاء الله فيما بعد فإذا لا تعودن إلى ماذا إلى حركة قبل أن تدعي رسالة يعني عد إلى ترك دعوة الرسالة كما كنت قبل أن تدعيها واضح تعودون إلى ترك يعني سؤال يعود الى حاله قبل دعوى الرساله، بترك دعوى الرساله، وقومه يعودون الى الحاله السابقه بايه؟ بعدم الاقرار بهذه الرساله، تعودون حال كونكم داخلين في ملتنا وليست على ظاهرها، بمعنى تعودون في ملتنا يعني كانه كان على ملتهم، هم يطلبون ان يعود اليها. قوله في ملتنا، المله هي الديانه التي يجمع على العمل بها فرقه عظيمه. والاصل من اصل كلمه المله تكرر الامر، من قولك طريق ممل ومليل، يعني اذا تكرر سلوكه حتى صار معلما، ومنه الملل وهو تكرار الشيء على النفس حتى تضجر منه.